أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 49 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الصيام بصفة خاصة، ومع الآية الأخيرة بصفة أخص. الآية الأخيرة في آيات الصيام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كنا في اللقاء السابق مع تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، وتناولنا آيات الصيام، غير أنه انتهى الوقت وزدنا عليه دون أن نفسر هذه الآية الأخيرة. حقيقة تفسير ابن عثيمين من التفاسير التي ما ينبغي أن نترك شيئا منها، تفسير في منتهى الدقة والصحة والتركيز على العقيدة وجوانب من التربية. لو لم يكن منهاجنا الشمولية في التفسير لاكتفيت بأن أعلم إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي تفسير ابن عثيمين فحسب، وإن كان بفضل الله ما من تفسير نرجع إليه إلا وفيه غنية عن غيره، و يراعى فيه الدقة والصحة. فالحمد لله، أحيانا يقع شيء من التكرار، لكن يراعى هذا إن شاء الله تعالى عند طباعة هذا التفسير بإذن الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أحل لكم، أي أحل الله لكم، ونائب الفاعل فيه الرفث إلى نسائكم، والرفث والجماع والإفضاء، يبقى الإفضاء المباشرة قبل الجماع، يبقى الرفث الجماع ومقدماته. حل لكم ليلة الصيام، المراد بليلة الصيام جميع ليالي رمضان. والليلة تبدأ من غروب الشمس ما لم يطلع الفجر. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الجماع ومقدماته. لماذا؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الجملة استئنافية للتعليل، أي تعليل حل الرفث إلى النساء ليلة الصيام، لأن الزوج لا يستغني عن زوجه، فهو لها بمنزلة اللباس، وكذلك هي له بمنزلة اللباس. وعبر سبحانه وتعالى باللباس لما فيه من ستر العورة والحماية والصيانة، لما فيه من ستر العورة والحماية والصيانة. كلمة اللباس هنا تؤخذ بالمعنى الذي حكاه القرآن، يعني الثياب، لأنه في لباس بتخصص عندنا بجزء من الثياب. إنما أراد باللباس الثياب التي تستر الإنسان وبها يتزين ويتجمل. وكذلك ينبغي أن يكون كل من الزوجين للآخر ستر غطى. وفي هذا أو إلى هذا المعنى يشير قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وحصان للفرج. ثم بين الله عز وجل حكمة أخرى موجبة لهذا الحل أو لهذا الحل، وهي قوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخادعونها بإتيانهن حيث لا تصبرون. والظاهر والله أعلم أن هذا الاختيان بكون الإنسان يفتي نفسه بأن هذا الأمر هين، أو بأنه صار في حال لا تحرم عليه زوجته، وما أشبه ذلك. وأصل هذا أنهم كانوا في أول الأمر إذا صلى أحدهم العشاء الآخرة أو إذا نام قبل العشاء الآخرة فإنه يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة والأكل والشرب إلى غروب الشمس من اليوم التالي، فشق عليهم ذلك مشقة عظيمة حتى إن بعضهم لم يصبر. فبين الله عز وجل حكمته ورحمته بنا حيث أحل لنا هذا الأمر، ولهذا قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قوله تعالى: فتاب عليكم، أي تاب عليكم بنسخ الحكم الأول الذي فيه مشقة. والنسخ إلى الأسهل توبة، كما في قوله تعالى في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فيعبر الله عز وجل عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه لولا النسخ لكان الإنسان آثما، إما بفعل محرم أو بترك واجب. قوله تعالى: وعفى عنكم، أي تجاوز عما وقع منكم، من مخالفة. قوله تعالى فالآن باشروهن، الفاء حرف عطف تقتضي الترتيب، يعني فالآن بعد التحريم وبعد تحقيق التوبة والعفو باشروهن. وكلمة الآن اسم إشارة إلى الزمن الحاضر، وهي مبنية على الفتح في محل نصب، والمراد بالمباشرة الجماع، وسمي كذلك لالتقاء البشرتين فيه، بشرة المرأة وبشرة الرجل. قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا ما قدر الله لكم من الولد، وذلك بالجماع الذي يحصل به الإنزال. قوله تعالى وكلوا واشربوا معطوفة على قوله تعالى باشروهن، أي لكم الأكل والشرب. قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي حتى يظهر ظهورا جليا يتميز به الخيط الأبيض وهو بياض النهار من الخيط الأسود وهو سواد الليل. قوله تعالى من الفجر، بيان لمعنى الخيط الأبيض، ولم يذكر في الخيط الأسود من الليل اكتفاء بالأول، كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، فهذا من باب الاكتفاء بذكر أحد المتقابلين عن المقابل الآخر. قوله تعالى ثم أتم الصيام، أي أكمل الصيام على وجه التمام إلى الليل، أي إلى دخول الليل، وذلك بغروب الشمس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وبمجرد غروب الشمس، أي غروب قرصها، يكون الإفطار، وليس بشرط أن تزول الحمرة كما يظن بعض العوام. إذن الصوم محدود من وإلى، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد حكم الوصال. قوله تعالى ولا تباشروهن، أي ولا تجامعهن، وذكرها عقب قوله تعالى فالآن باشروهن، لئلا يظن أن المباشرة المأذون فيها شاملة حال الاعتكاف، والضمير هن يعود على النساء، وجملة أنتم عاكفون في المساجد حال من الواو في قوله تعالى لا تباشروهن، وعاكفون اسم فاعل من عكف يعكف، والعكوف على الشيء ملازمته والمداومة عليه، ومنه قول إبراهيم عليه السلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مديمون ملازمون. والاعتكاف في الشرع هو التعبد لله سبحانه وتعالى بلزوم المساجد لطاعة الله. قوله تعالى تلك حدود الله، التاء اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب، والمشار إليه ما ذكر من أحكام الكل، والمشار إليه ما ذكر من أحكام الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان. تلك حدود جمع حد، والحد في اللغة المنع، ومن حدود الدار لأنها تمنع من دخول غيرها فيها، فمعنى حدود الله أي موانعه. واعلم أن حدود الله نوعان، حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه هي المحرمات ويقال فيها فلا تقربوها، وحدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، وهذه هي الواجبات ويقال فيها فلا تعتدوها. قوله تعالى فلا تقربوها، الفاء للتفريع ولا ناهية، وإنما نهى عن قربانها حتى نبعد عن المحرم وعن وسائل المحرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكم من إنسان حام حول الحمى فوقع فيه، ولهذا قال تعالى فلا تقربوها. فالمحرمات ينبغي البعد عنها وعدم قربها. قوله تعالى كذلك يبين الله، هذه الجملة ترد في القرآن كثيرا، وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك البيان يبين الله، وعاملها ما بعدها. وقوله تعالى كذلك أي المشار إليه ما سبق من البيان، والبيان في هذه الآية كثير، فبين الله سبحانه وتعالى حكم الأكل والشرب في الليل، حكم المباشرة للنساء، حكم الاعتكاف وموضعه وما يحرم فيه إلى آخر ذلك. المهم عدة أحكام بينها الله. كذلك يبين الله آياته للناس. آياته هي جمع آية، وهي في اللغة العلامات أو العلامة، والمراد بها في الشرع العلامة المعينة لمدلولها، العلامة المعينة لمدلولها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعل للتعليل أي يتقون الله عز وجل. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي اتخاذ وقاية من عذابه، فعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في التقوى، اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. من فوائد الآية رحمة الله تعالى بعباده لنسخ الحكم الأول إلى التخفيف، حيث كانوا قبل ذلك إذا ناموا أو صلوا العشاء في ليالي رمضان حرمت عليهم نساؤهم والطعام والشراب إلى غروب الشمس من اليوم التالي، ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر. ومنها جواز الكلام بين الزوج والزوجة فيما يستحيا منه، لقوله تعالى الرفث إلى نسائكم، لأنه مضمن معنى الإفضاء. ومنها جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد، لقوله تعالى إلى نسائكم ما لم يخالف. وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح، وليس بصحيح، لكن هنا شيء يخشى منه وهو الجماع، فإنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك. نعم، وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريب، فلذلك للرجل أن يباشر المعقود عليها دون الجماع، ويجعل الجماع بعد إعلان البناء. شيخ علي النت فصل، عادة. طيب صحيح، البث يتوقف من عند الشيخ. نعم، فقال الشيخ رحمه الله، وقد ظن البعض أو ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح، اللي هو بنسميه ليلة البناء أو الدخلة، وليس بصحيح، لكن هنا شيء يخشى منه وهو الجماع، فإنه يعني بيفصل ويعود. طيب بكمل لكم المعلومة اللي فصل فيها الخط. وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يستمتع بشيء من زوجته حتى يعلن النكاح، وليس بالصحيح، لكن هنا شيء يخشى منه وهو الجماع، فإنه ربما يحصل حمل، وإذا حصل حمل مع تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة، فإذا خشي الإنسان هذا الأمر فليمنع نفسه لئلا يحصل ريبة عند العامة. ومن فوائد الآية أن الزوجة ستر لزوجها، أن الزوجة ستر للزوج وهو ستر لها، وأن بينهما من القرب كما بين الثياب ولابسيها، ومن التحصين للفروج ما هو ظاهر لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. خط النهاردة يبقى أقطع كثير. لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ومنها إثبات العلة في الأحكام لقوله تعالى: هن لباس لكم، لأن هذه الجملة لتعليل التحليل. ومنها ثبوت علم الله بما في النفوس لقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومنها أن الإنسان كما يخون غيره قد يخون نفسه، لذلك إذا أوقعها في معاصي الله فإن هذا خيانة، وعلى هذا فنفس الإنسان أمانة عنده، لقوله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ومن فوائد الآية إثبات التوبة لله لقوله تعالى: فتاب عليكم، وهذه من الصفات الفعلية. ومنها إثبات عفو الله لقوله تعالى: وعفى عنكم. ومنها ثبوت النسخ خلافا لمن أنكره، وهو في هذه الآية صريح قوله تعالى: فالآن باشرهن، يعني وقبل الآن لم يكن حلالا. ومنها أن النسخ إلى الأخف نوع من التوبة، إلا أن يراد بقوله تعالى: تاب عليكم وعفى عنكم ما حصل من اختيانهم أنفسهم. ومنها جواز مباشرة الزوجة على الإطلاق بدون تقييد، واستثنى من ذلك الوطء في الدبر والوطء حال الحيض أو النفاس. ومنها أنه ينبغي أن يكون الإنسان قاصدا بوطئه طلب الولد لقوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. وذكروا عن عمر رضي الله عنه أنه لا يجامع إلا إذا اشتهى الولد، ولكن مع ذلك لا يمنع الإنسان أن يفعل لمجرد الشهوة، فهذا ليس فيه منع بل فيه أجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن فوائد الآية جواز الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام حتى يتبين الفجر لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين. أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السحور وتأخيره، وهذا الاستنباط له غور، لأنه يقول: إنما أبيح الأكل والشرب ليلة الصيام رفقا بالمكلف، وكلما تأخر إلى قرب طلوع الفجر كان أرفق به، فما دام نسخ التحريم من أجل الرفق بالمكلف فإنه يقتضي أن يكون عند طلوع الفجر أفضل منه قبل ذلك لأنه أرفق. وهذا استنباط جيد تعضده الأحاديث، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، ففيه بركة لكونه معينا على طاعة الله، وفيه بركة لأنه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة لأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بركة لأنه يغني عن عدة أكلات وشرابات في النهار، وفيه بركة لأنه فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. فهذه خمسة أوجه من بركته. كما حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على تأخير السحور، قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور. ومن فوائد الآية أن الإنسان لو طلع عليه الفجر وهو يجامع ثم نزع في الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأن ابتداء جماعه كان مأذونا فيه، ولكن استدامته بعد أن تبين الفجر حرام، وعلى فاعله القضاء والكفارة إلا أن يكون جاهلا. وقد قيل إنه إذا نزع في هذه الحال فعليه كفارة لأن النزع جماع، لكنه قول ضعيف، إذ كيف تلزمه أو كيف نلزمه بالقضاء والكفارة مع قيامه بما يجب عليه وهو النزع. ومنها جواز أن يصبح الصائم جنبا، لأن الله أباح الجماع حتى يتبين الفجر، ولازم هذا أنه إذا أخر الجماع لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ومنها جواز الأكل والشرب والجماع مع الشك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: حتى يتبين، فإن تبين أن أكله وشربه وجماعه كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه. ومنها رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل الصائم ويشرب إلى طلوع الشمس، لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكذلك رد قول من قال إنه يجوز أن يأكل ويشرب إلى الغلس. ومن فوائد الآية بيان خطأ بعض جهال المؤذنين الذين يؤذنون قبل الفجر احتياطا على زعمهم لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وهو أيضا مخالف للاحتياط، لأنه يستلزم أن يمتنع الناس مما أحل الله لهم من الأكل والشرب والجماع، وأن يقدم الناس صلاة الفجر قبل طلوع الفجر. وأيضا فإنه يفتح بابا للمتهاون، حيث يعلم أنه أذن قبل الفجر فلا يزال يأكل إلى أمد مجهول، فيؤدي إلى الأكل بعد طلوع الفجر من حيث لا يشعر. ثم أعلم أن الاحتياط الحقيقي إنما هو في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، لا في التزام التضييق والتشديد. ومن فوائد الآية أنه لو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فصيامه صحيح، لأنه قد أذن له بذلك حتى يتبين له الفجر، وما كان مأذونا فيه فإنه لا يترتب عليه إثم ولا ضمان ولا شيء. ومن القواعد الفقهية المعروفة: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وهذا ما تؤيده العمومات، مثل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وتؤيده أيضا نصوص خاصة في هذه المسألة نفسها، وهو فعل عدي بن حاتم رضي الله عنه، حيث كان يضع عقالين تحت وسادته، أحدهما أبيض والآخر أسود، فيأكل وهو يتسحر حتى يتبين له العقال الأبيض من العقال الأسود، ثم يمسك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبين له النبي عليه الصلاة والسلام المراد من الآية، ولم يأمره بالقضاء. صلى الله على سيدنا محمد. ومن فوائد الآية الإيماء إلى كراهة الوصال، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والوصال معناه أن يقرن الإنسان صوم يومين جميعا لا يأكل بينهما. وقد كان الوصال مباحا ثم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ورغب صلى الله عليه وسلم في تعجيل الفطر، فقال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا من باب أن الشيء قد يكون مأذونا فيه وليس بمشروع، فالوصال إلى السحر مأذون فيه ولكن ليس بمشروع. ومثال آخر: الصدقة عن الميت، فهذا أمر مأذون فيه وليس بمشروع. ومن فوائد الآية أن الاعتبار بالفجر الصادق الذي يكون كالخيط ممتدا في الأفق. وذكر أهل العلم أن بين الفجر الصادق والفجر الكاذب 3 فروق. الفرق الأول أن الصادق مستطير معترض من الجنوب إلى الشمال، والكاذب مستطيل ممتد من الشرق إلى الغرب. والفرق الثاني أن الصادق متصل بالأفق، وذاك بينه وبين الأفق ظلمة. والفرق الثالث أن الصادق يعني الفجر الصادق يمتد نوره ويزداد، والكاذب يزول نوره ويظلم. ومن فوائد الآية أن بياض النهار وسواد الليل يتعاقبان فلا يجتمعان، لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ومنها أن الأفضل المبادرة بالفطر، لقوله تعالى: إلى الليل. وقد جاءت السنة بذلك صريحا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ومنها أن الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومنها أن الصيام الشرعي ينتهي بالليل، لقوله تعالى: إلى الليل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومنها الإشارة إلى مشروعية الاعتكاف، لأن الله أقره ورتب عليه أحكاما. قوله تعالى: في المساجد، بيان للواقع، لأن الاعتكاف المشروع لا يكون إلا في المساجد. ومنها أن الاعتكاف مشروع في كل مسجد، لعموم قوله تعالى: في المساجد، فلا يختص بالمساجد الثلاثة كما قيل بذلك، يعني بعض الناس قالوا هذا. وأما حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإن صح هذا فالمراد به الاعتكاف الكامل. ومنها أن ظاهر الآية أن الاعتكاف يصح في كل مسجد وإن لم يكن مسجد جماعة، وهذا الظاهر غير المراد لوجهين. الوجه الأول أن أل في المساجد للعهد الذهني، فتكون دالة على أن المراد بالمساجد المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة. الوجه الثاني أنه لو جاز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة للزم من ذلك أحد أمرين: إما ترك صلاة الجماعة وهي واجبة، وإما كثرة الخروج إليها وهذا ينافي الاعتكاف أو كماله. ومن فوائد الآية النهي عن مباشرة النساء حال الاعتكاف، ومنها أن الجماع مبطل للاعتكاف. وجه كونه مبطلا أنه نهي عنه بخصوصه، والشيء إذا نهي عنه بخصوصه في العبادة كان من مبطلاتها. ومنها ما استنبطه بعض أهل العلم أن الاعتكاف يكون في رمضان وفي آخر الشهر، لأن الله ذكر حكمه عقب آية الصيام، وهذا هو الذي جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا في العشر الأواخر من رمضان حين قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر، وكان اعتكافه في العشر الأول والأوسط، يتحرى ليلة القدر، فلما قيل له إنها في العشر الأواخر ترك الاعتكاف في العشر الأول والأوسط. ومنها أن أوامر الله حدود له وكذلك نواهيه، قوله تعالى تلك حدود الله. ومنها أنه ينبغي على العبد البعد عن المحارم، أنه ينبغي البعد عن المحارم لقوله تعالى فلا تقربوها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس الآيات الكونية والشرعية لقوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس. والآيات الكونية هي المخلوقات، فكل المخلوقات ذواتها وصفاتها وأحوالها من الآيات الكونية، كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وقال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون إلى آخر ذلك. وكانت المخلوقات آية لله لأنه لا أحد من المخلوق يصنع مثلها. والآيات الشرعية هي ما أنزله الله تعالى على رسله وأنبيائه في الوحي، فإنها آيات شرعية تدل على كمال منزلها سبحانه وتعالى في العلم والرحمة والحكمة وغير ذلك مما تقتضيه أحكامها وأخبارها. وجه ذلك أنك إذا تأملت أخبارها وجدتها في غاية الصدق والبيان والمصلحة، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن الأخبار أخبار الوحي القرآن وغيره، وأصلحها للخلق قصصها، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإذا تأملت أحكامها وجدتها أحسن الأحكام وأصلحها للعباد في معاشهم ومعادهم، كما قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا بمثل الأحكام التي أنزلها الله على رسوله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. بهذا تكون آية على ما تقتضيه من صفات الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية الرد على أهل التعطيل وغيرهم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه في أسماء الله وصفاته. وجه ذلك أنهم لما قالوا المراد باليد النعمة أو القوة، والمراد بالاستواء الاستيلاء، والمراد بكذا كذا، وهو خلاف ظاهر اللفظ ولا دليل عليه، صار القرآن غير بيان للناس، لأنه ما دام أن البيان خلاف ما ظهر فلا بيان. ومنها أن العلم سبب للتقوى لقوله تعالى لعلهم يتقون. ووجهه أنه ذكره عقب قوله تعالى كذلك يبين الله آياته للناس، فدل هذا على أنه كلما تبينت الآيات حصلت التقوى. ويؤيد ذلك قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما ازداد الإنسان علما بآيات الله ازداد تقى. ولهذا يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف. ومنها علو مرتبة التقوى لكون الآيات تبين للناس من أجل الوصول إليها. مسألة: لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه، فهل يجب عليه أن ينزل الإناء أو له أن يقضي نهمته منه؟ على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء، بل يجب لو كان في فمه ماء لفظه، وكذلك الطعام، وهذا هو ظاهر القرآن، لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صححه الشيخ أحمد شاكر بأنه لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه. فإن كان هذا الحديث صحيحا فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر، أي لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر، لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيرا، فسمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده. إنما حملناه على ذلك لظاهر الآية ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، أو حتى تسمعوا أذان ابن أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وقد يقال الحديث على ظاهره، ووجه أن هذا الشارب شرع في شربه وفي وقت يسمح له فيه، فكان آخر شربه تبعا لأوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ويكون هذا مما سامح به الشارع أو سمح فيه، وإن كان الاحتياط أولى، لكن هذا من الرخص. ما شاء الله. بذا انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى للآيات، آيات الصيام. وكان عندي حق لما تركت هذه الآية دون أن أكملها في الدرس السابق، لأنها استغرقت درس اليوم تقريبا، ها نحن بفضل الله تعالى يعني استفدنا من الشيخ ابن عثيمين في تفسير الآيات، وجعل مع كل آية ذكر الفوائد والأحكام. نحن لازلنا مع آيات الصيام، وعندنا عدد من التفاسير سنعود إليها إن شاء الله. يمكن مثلا فيما تبقى من وقت أذهب إلى تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى. قال: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصصتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام، فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثوابه، راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوي نفسه، أو نقول فيترك ما تهوى نفسه، لأنه تهوي من الهوي وتهوى من الهوى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومنها أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها أن الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. وقوله تعالى في الآية التي تليها لما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه آيات معدودات، أي قليلة في غاية السهولة، ثم سهل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطر. ولما كان لابد من حصول مصلحة، لما كان لابد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة، في قوله تعالى فعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصا، وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة على عن أيام طويلة حارة كالعكس. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام، فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين، وهذا في ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتادين للصيام وكان فرضه حتما، فيه مشقة عليهم، درجهم الرب الحكيم بأسهل طريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو أفضل أو يطعم، ولهذا قال أن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخرى. وقيل وعلى الذين يطيقونه أن يتكلفونه ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير، فدية عن كل يوم مسكين، وهذا هو الصحيح. ثم قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الصوم المفروض عليكم هو شهر رمضان، الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، هو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام، فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر. لما كان النسخ للتخيير بين الصيام والفدية والفداء خاصة أعاد الرخصة للمريض والمسافر، لئلا يتوهم أن الرخصة أيضا منسوخة. فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أشد تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، فإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها، لأن تفاصيلها جميع الشرعيات، ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. قوله تعالى: ولتكملوا العدة، هذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه، دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبير عند انقضائه. ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. قرب بعلمه من كل خلقه، هذه معي قرب العلم والإحاطة، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، هذا القرب الذي أدى إلى المعية التي فيها التوفيق والهداية والنصرة والسداد والرشاد ونحو ذلك فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع، ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة لقوله تعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم ختمت آيات الصيام بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآية: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف الله تعالى ذلك عنهم
وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به، فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، بأن وسع الله لكم أمرا كان موجبا للإثم، أي قوله لولا توسعته جملة اعتراضية، بأن وسع الله لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم وعفى عنكم ما سلف من التخون. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أن ينووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح، ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل أو نحو شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه، وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه استحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد، وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيام، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق، ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيها أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف، تلك أي المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع، تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطأ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات، تلك حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال فلا تقربوها أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها كذلك، أي بيّن الله لعباده الأحكام السابقة، تم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم بتحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. وبذا نكون قد أتينا إلى نهاية تلك الحلقة، وختام هذا الدرس، ولكن لم نأتي إلى نهاية تفسير تلك الآيات، فلنا إن شاء الله تعالى مع بقية التفاسير وقفة أو وقفات حسب ما ييسر رب الأرض والسماوات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين 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 آمين.